الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 57 من كتاب فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال المحقق: الأثر لما يجده عند ابن جرير، وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الإخوان من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس به، وليث ضعيف. وقد رواه على غير وجهه، فرواه كما تقدم، ورواه مرة عن مجاهد عن ابن عمر، ثم أيضا المعنى لا بأس به، المعنى لا بأس به، مع أن الأثر كما ترى ضعيف. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فالمؤمن يحب المؤمنين ويواليهم ويبغض الكافرين ويعاديهم. وقوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وجبت محبتي للمتحابين فيها. هل أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه إن الله يحبك. فقال: إن أحبك الله كما أحببتني فيه. قال: وأخرج ابن أبي دنيا، وأيضا قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط قوله ومن أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته. ومن أجل ذلك قوله أبغض في الله، أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله المفلحون. قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعاد أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. وباب الحب في الله عز وجل باب عظيم وفي نفس الوقت ثقيل، لأنه كما روي عن ابن عباس تقدم عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، إذا أحسن إليه أحبه، إذا أساء إليه أبغضه، إذا أعطاه أحبه، إذا منعه أبغضه، إلى غير ذلك. وضابط الحب في الله عز وجل أنه لا يزيد بعطاء ولا ينقص بمنع، بمعنى أنك تحب له الخير يعني عبادة، تحب له أن يكون على حال حسن في العبادة، في التوحيد، في العلم، في العمل، في جميع شأنه. وإذا رزقه الله عز وجل شيئا لم يقع الحسد ولا البغض ولا التقاطع ولا التدابر ولا التهاجر إلى غير ذلك. بينما العبادات البدنية سهل أن يأتي بها الإنسان، سهل أن يصوم، سهل أن يصلي، سهل أن يزكي، سهل أن يحج، لكن قد تجد هذه الشعيرة شأنه عظيم لا يتخلق بها إلا خلص أهل الإيمان. وانظر إلى عمر بن الخطاب مع شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتفانيه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله. فوقع منه الاستجابة التامة حين علم أن هذه المحبة واجبة، لم يتراجع أو يتردد أو يقول أنميها في وقت مع الأيام. ولهذا تجد كثير من طلاب العلم ما شاء الله على علم، على خير، على محبة للدعوة السلفية، لكن ربما تجد في قلبه ضيق على نفسه وعلى أخيه. ومن أسوأ الحالات أن يدعو على أخيه بسلب الإيمان، هذا وإن صدر من أي شخص لا يجوز. والله قبل أيام يخبرني أحدهم وهو من المعدودين في هذا الباب، وإذا به يقول: اتصلت لفلان وقلت سلبك الله أحب شيء إليك وأقصد الإيمان. لا يجوز، لا يجوز. قال أهل العلم: لا يجوز أن تدعو على رجل بالكفر والشرك، يعني كأنك ترضى له أن يعود مرتدا عن دين الله عز وجل. وأعرف شخصا كان في دماج، كان إذا أسيء إليه بأدنى إساءة يدعو حتى بسلب الاستقامة، بسلب السلفية. يا أخي، حتى وإن قدر أنه ظلمك ادعو عليه بقدر مظلمتك إذا كنت ولابد. قل: اللهم إن فلان ظلمني فجازه بقدر مظلمته لي. هذا إذا كان ولابد، وإن استطعت العفو والصفح أحسن. أما أن تدعو أن الله يسلب عنه الإيمان، يسلب عنه العلم، يسلب عنه الاستقامة، هذه مصيبة. هذه والله المستعان. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بالفتح الواو لا غير، أي الأخوة، أي الأخوة والمحبة والنصر وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. والله المستعان، نحن نقرأها ولاية، وهي ولاية، ولاية بالفتح النصرة والمحبة، ولاية الإمارة. ولأحمد الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. خرجه أحمد من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصاري عن عمر بن الجموح الأنصاري، وهذا إسناد ضعيف. فيه رشدين بن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته، وفي عبد الله بن الوليد التجيبي فيه ضعف أيضا، وفيه انقطاع بين أبي منصور مولى الأنصار وعمر بن الجموح، فأبو منصور لم يلقى عمر بن الجموح، وأيضا أبو منصور مجهول الحال. فهذه أربع علل. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني، وهو حديث حسن بشواهده، ويدل عليه عمومات القرآن والسنة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخرها، إلى يحصل له ذوق الإيمان ولذته، أو ولذته وسروره، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وذلك الحديث وإن كان فيه كلام إلا أن معناه صحيح، حديث ابن عمرو، مع أن بعضهم يحسنه، إلا أننا رأينا شيخنا يحيى حفظه الله يضعفه لنكارة في متنه، وهو أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فدخل رجل قال فتبعه عبد الله بن عمرو فبات عنده 3 ليال، بعد أن شكى قال: كان بيني وبين أبي شيء، والله ما ذهبت لكذا، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ونظرت إلى عملك فرأيته يعني قليل، أو بمعنى هذا. قال: يا ابن أخي، إني لا أبيت ليلة وفي قلبي على أحد من المسلمين شيء. يعني المعنى صحيح أن الإنسان إذا صفى قلبه على نفسه وعلى إخوانه وعلى أهله وعلى أصحابه، يعني دل هذا الصفاء على تجاوز وصفح. والله عز وجل من أسمائه العفو، ومن أسمائه الغفور والغفار والغافر، الذي يدل على التجاوز. وقد أمر الله عز وجل أن نأخذ بمكارم الأخلاق ومعالي القيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيه شيء إلا أمر فيه بالعفو. فالشاهد أن الحب في الله والبغض في الله، لا سيما باب الحب، يعني يتأتى على باب الإيمان، على باب التقوى، على باب الأوامر، بينما باب البغض قد يأتي على جهة ميل النفس. البغض قد يأتي على جهة ميل النفس، سهل، رجل آذاك تبغضه، رجل سبك تبغضه، رجل عاداك تبغضه. لكن الحب في الله قد يأتي لمن يؤذيك في بعض شأنك، وتحبه لعقيدته، تحبه لسلفيته، تحبه لخيره، تحبه لبره. فباب الحب في الله باب عظيم. ولذلك كان من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه. انظر اجتمع عليه، قال بعض أهل العلم في معناه اجتمع على محبة الله عز وجل، وافترق عليه أي فرقت بينهما محبة الله عز وجل. فذلك إذا سلك أحدهم مسلك مخالف لطريق الله فيفارقه، مع ما بينهم من الحب والود والاحترام والتقدير والصفاء، لكن لما كان الأمر يتعلق بالدين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالأمر يحتاج منا إلى عناية بالقلوب، إلى عناية بالقلوب، وأن يكون منا الصفح والعفو والتجاوز والدعاء لأنفسنا والدعاء لإخواننا بالثبات على دين الله والتميز عن طريق المبطلين، وبكذلك فتح أبواب الخير للعبد. انظروا إلى النبي رحمه الله، ما مصنف يصنف فيه إلا اللهم اغفر لي ولوالدي ولأحبابي ولأصحابي وللمسلمين، يعني يدل على صفاء قلب، يدل على صفاء قلب. كل إنسان يدعو للقريب والبعيد والعدو والصديق يدل على صفاء قلب، حتى وإن لم يكن له أعداء، يعني قل أن نتفطن للدعاء للمسلمين، للدعاء يعني شباب المسلمين، نساء المسلمين، شابات المسلمين. يعني قد يدعو الإنسان لنفسه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، لكن أيضا من تمام الدعاء أن الإنسان يدعو لغيره، لا سيما بالصلاح على دين الله عز وجل. قاله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا كما بدأ. الآن في ناس الموالاة بينهم بالقبيلة، وناس الموالاة بينهم بالحزب، وناس الموالاة بينهم بالصنعة، وناس الموالاة بينهم بالمناسبة والمصاهرة. لا يا أخي، ينبغي أن تكون الموالاة بيننا جميعا على الدين، على البر، على التقوى، على ما شرع الله عز وجل. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله حين أنزله الله عز وجل. ويعني يذكرون أن عقبة بن أبي معيط كان من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك وقع منه ذلك العداء، ومع ذلك البراءة منهم. وهكذا يعني يذكرون أن عبيد أبا عبيد بن الجراح قتل أباه، الله أعلم لم تثبت القصة، لكن الشاهد أنه قتل أباه، قاتل بغض النظر قتل أو لم يقتل. كونهم في غزوة بدر يعني التقى الجيشان، وفي المسلمين الابن والأخ وكذا، وفي مصاف المشركين الأب، والعم والخال، ومع ذلك تصافوا وتقاتلوا وقتل بعضهم، يعني لأن الأمر يعود إلى الولاء في الله والبغض في الله. فهكذا ينبغي لنا أن يعني نوالي بعضنا بعضا كما والى المسلمون بعضهم بعضا، وأن نعادي في الله كما عاد المسلمون الأولون في الله عز وجل. قال رحمه الله: وقد وقع فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقع في آخر العهد ما وقع كما تعلمون بين الصحابة رضي الله عليهم من بعض الحروب وبعض القتل والقتال، ومع ذلك ما علمنا منهم تبديعا لأنفسهم أو تفسيقا لأنفسهم أو هجرا لأنفسهم، وإنما بعضهم ربما يتضمر من الآخر على ما يقع من الناس، على ما يقع من الناس. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه، قال: صحيح في طرقه، بمعنى أنه يرى أنهم متشاركون في المال للأخوة الدينية التي بينهم. وفعلا الأنصار قسموا أموالهم للمهاجرين حتى فتح الله على المهاجرين بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه قوله قال: المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال: إنما اتخذتم من دونه أولياء وثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله، وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه وكثرتها، نعم، مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادته وحده، ولوازمها من المحبة من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه، فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي أخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليهم إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا. وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثاني تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، التي ضمنتها آية المائدة. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير وانقطع وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لكن لا ينفعه لأنه أشرك وندد. قال العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، أي المخرج من الملة. الحمد لله رب العالمين.